بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، وما العلامة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف.
هذا الحديث ورد بأسانيد ضعيفة، لكن قال بعضهم إن له طرقا، وجاء أيضا موقوفا على علي، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه، وجاء موقوفا على علي رضي الله عنه في أن ثمة طائفة تدعى الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. فيه الحكم بأنهم من أهل الشرك، ولا ريب أنهم مشركون شركا صريحا الشمس. اسألهم ماذا يعتقدون في علي رضي الله عنه، يعتقدون أن عنده ملك الدنيا والآخرة، وإن إليه أمر الجنة والنار، وأنه يسجد له ويدعى ويذبح من دون الله، هو الحسن والحسين رضي الله عنه وغيره. صريح الشرك، هذا فعل الجاهلية الأولى بلا ريب. قال: ما العلامة فيهم؟ ما العلامة التي تميزهم؟ ذكر أنهم يقولون في علي من المبالغة والزيادة والغلو ما ليس فيه، مثل هذه العبارات التي تقدمت، ويطعنون على السلف، سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة، شرها فرقة على نيف وسبعين فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا.
نعم، لأن أمر آل البيت رضي الله عنهم ظاهر، لزوم السنة والعقيدة الصافية الصحيحة. خالفت الرافضة في ذلك ما ثبت عن آل البيت رضي الله عنهم أشد المخالفة، فنشرت الشرك والعقيدة الباطلة، وادعوا مع ذلك حب آل البيت. هل قال لهم علي رضي الله عنه: اعبدونا، اذبحوا لنا، ادعونا من دون الله، طوفوا بقبورنا؟ وحتى عياذا بالله إذا أتوا إلى القبور يحبون على أيديهم وأقدامهم، لهم عويل وصياح وصراخ، ويسجدون ويأكلون تراب القبور. هل قال علي ذلك رضي الله عنه؟ حاشا، رضي الله عنه وأجل الله مقامه، ومع ذلك يدعون حبهم. لهذا قال: ينتحلون حبنا ويخالفون أمرنا. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر.
مفتر، نعم،
ومبغض مفتر،
كما حصل لعيسى صلى الله عليه وسلم. بالغ فيه النصارى مبالغة منكرة مدحا، وبالغ فيه اليهود قدحا، كذلك علي رضي الله عنه بالغ الخوارج في بغضه والحط عليه حتى كفروه رضي الله عنه، وبالغت الرافضة في حبه حتى ألهوه. ولهذا أخبر أن هذين الصنفين هالكا، لا الخوارج على صواب ولا الرافضة على صواب. بلاء الخوارج جاءهم من غلوهم وتنطعهم، ومن ذلك قلة أدبهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبين من قاتلوه وعادوه علي وعثمان رضي الله عنهما، فهلكوا من هذه الجهة بهذا البغض الأعمى. وعكسهم الرافضة حين أحبوا علي رضي الله عنه هذه المحبة التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى ألهوه وعبدوه من دون الله عز وجل. وجاء هذا المعنى الذي ذكره علي عن نفسه رضي الله عنه، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أن عليا سيكون الناس فيه على هذين الحالين: منهم من يبغضه بغضة شديدة فيهلك من هذه الزاوية، ومنهم من يبالغ في محبته فيهلك من زاوية محبته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد.
عبد الله،
أحسن،
بضم الدال،
أحسن. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال أنبانا عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني، قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام.
التهمة على الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة، لا تكون إلا في أمر عظيم. يعني يتهم الإنسان في أصل دينه لا تكون إلا على أمر عظيم، وأمر الصحابة رضي الله عنهم أمر عظيم جدا. التعرض لهم بالقدح مع ما في كتاب الله من النصوص الجلية الصريحة بوعدهم بالجنة وتزكيتهم والشهادة من الله عز وجل بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، وتسميتهم بالصادقين والمفلحين، وتسميتهم بالمهاجرين والأنصار، والإخبار بأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في النجاة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وتسمية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، وكل هذه الأمور الجلية الواضحة في كتاب الله. إذا جاء أحد فقدح في الصحابة رضي الله عنهم يقول أحمد اتهمه على الإسلام، لا تتهمه بأنه إنسان مجرد مبتدع أو ضال، لا لا، الإشكال في إسلامه، أصل إسلامه، لأن هذه مسألة لا تخفى. من هو الذي إذا أخطأ لا نتهمه في أصل إسلامه؟ من يخطئ في مسألة قد تخفى عليه، لكن إذا جاء إنسان وأخطأ وصار عنده إشكال في البعث نقول نتهمك على الإسلام. البعث جلي في كتاب الله عز وجل مثل الشمس، ما نقول إن هذه غلطة يمكنك ما فهمتها. وهكذا لو جاء إنسان وتكلم عن حرمة الخمر قال الخمر ليس حراما، نقول نتهمك على الإسلام الآن، ما نتهمك على جهل أو نحوه، لأن هذه المسألة لا يستطيع أحد أن يدعي فيها الجهل، بل هي جلية واضحة في غاية الوضوح. فكيف تقول إن هذه مسألة من المسائل التي لم يظهر لي في كتاب الله تعالى في أمر الصحابة رضي الله عنهم أنهم على زكاة من الله، التزكية من الله تعالى، وعلى هدى، بل هم عندي كفار ضلال؟ لا، أنت المتهم الآن في أصل إسلامك، ليست المسألة الآن مسألة خطأ. نقول نعلمك، وضعك أشد من أن يكون وضع خطأ، وضعك وضع كفر وخروج من الملة. لأن إذا رضينا بأن يكون الأمر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا النحو فلنرضه في أمور أخرى. إذا قيل مثل هذا، الآيات المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم، الثناء عليهم والشهادة لهم بالجنة وما ذكرناه قبل قليل وما لم نذكره أكثر، حتى قال الله في المهاجر والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، ثم يجي إنسان يقول لا هؤلاء كفار. إذا رضي بمثل هذا فإن ينفتح الباب على غيره من الاعتقاد، ينفتح على القدر لو إنسان رد آيات القدر، ينفتح على الجنة والنار لو رد إنسان آيات الجنة والنار، قال هذا إنسان يجهل، له وجهته خطأ لكنه جاهل. لا، ليست المسائل هذه مسائل خطأ، هذه المسائل مسائل كفر وإيمان، لأنها جلية واضحة. لو جاءنا إنسان مثلا خالف في مسألة قد تخفى، قال هذا يعلم، وحتى لو أصر قال هذا أصر على خطأ، لكن يأتي إلى أمر اعتقادي كبير مثل هذا ويصر عليه فإنه لا يمكن أن يقبل هذا منه. لهذا قال أحمد اتهمه على الإسلام، لا تتردد أن هذا الشخص متهم في أصل دينه. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام.
الحديث ضعيف، ومثل هذه الحديث يعني أكثر من حديث من هذا القبيل لا يثبت، لكن مثل ما قال ابن طاهر في الحجة رحمه الله يقول معنى الحديث حق، معنى الحديث حق لدلالة القرآن عليه. الله تعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، إلى قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهؤلاء قوم قد اغتاظوا من الرسول، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أمهات المؤمنين، وهذا لا يكون إلا من الكافر، لا يكون بنص القرآن ليغيظ بهم الكفار. وهذا استدل مالك على عدم استحقاقهم للفيء بالآية، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، والذين يغتاظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونون من المؤمنين. حتى إذا كان في سند الحديث ضعف فإن معناه سليم صحيح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا القاضي ابن مطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال أنبأنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بن شخائل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال أنبأنا حنان بن السدير قال سدير عن محمد بن علي عن آبائه قال قال علي رضي الله عنه لنوف البكاري وهو معه في السطح يا نوف تدري من شيعتي؟ قال لا والله. قال شيعتي الذبل الشفاه الخمس
الذبل الشفاه
الذبل الشفاه، الخمص البطون، تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل، أسد بالنهار، إذا جنهم الليل ائتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. شيعتي الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتبادلون، درهم ودرهم، وفلس وفلس، وثوب وثوب، وإلا فلا. شيعتي من لم يهر هرير الكلب، ولم يطمع طمع الغراب، لا يسأل الناس وإن مات جوعا، إن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره. هؤلاء والله يا نوف شيعتي، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة. إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. أما الليل فصافون أقدامهم، يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء وعلماء نجباء، كرام أبرار أتقياء. يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، والماء طيبا، والقرآن شعارا، والدعاء دثارا، قرضوا الدنيا قرضا قرضا، على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام.
واضح من لفظ هذا الأثر بعده تماما عن قول علي رضي الله عنه، وليت المحقق اجتهد في تبيين الأففي. وهذا أيضا موجود في كتب الشيعة، بعيد جدا هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، لكن لما ساقه المصنف والله أعلم، ليبين بعد الشيعة عن الأوصاف الموجودة فيه. الشيعة بعيد كل البعد عن هذه الأوصاف الموجودة فيه. نعم هذا الأثر فيه ما فيه، لا سيما في آخره قوله على منهاج عيسى بن مريم، ما يقوله أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعلم أن المنهاج الحقيقي منهاج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا نلجأ إلى منهاج عيسى ولا إلى منهاج موسى ولا غيرهم بعد أن جاءنا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمنهاجنا نحن هذه الأمة، وحظنا من هذه الأمم من الأمم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم به صلى الله عليه وسلم من نبي، وأكرم بمنهاجهم منهاج. لكن المقصود لما أورد ابن عبد البر مثل هذا، لأن مراده رحمه الله تعالى أن يقول: تأملوا يا رافضة، ألستم ترون مثل هذا؟ تأملوا هذه الصفات فيكم، شرورهم مأمونة. أنتم شروركم مأمونة يا معاشر الرافضة، كل أحد حذر منكم، لا يدري متى تبغتون الناس، حوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، هم على هذا الأصل. لا والله، من أشد الناس إقبالا على الدنيا ونهبا لأموال هؤلاء الهمج الذين لا يفهمون، يأخذون أخماس أموالهم. حلماء، علماء، نجباء، كرام، أبرار، أتقياء. قل هؤلاء شيعتي، أين هم من الحلم والعلم وهم بهذه العقائد الفارغة التي ذكرنا شيئا منها؟ المقصود أن الأثر لا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن إيراده فيه هذه الفائدة، أنهم إذا كانوا يدعون الانتماء لعلي، فلينظروا هل هذه الصفات موجودة فيهم، ما أبعدهم عنها. انتهى بذلك القسم الأول من هذا الكتاب، وهو جملة من الأثر التي ساقها رحمه الله. ونبدأ إن شاء الله في سرد مسائل المعتقد التي ذكرها لاحقاً بإذن الله تعالى. يقول الأخ: أنا أمارس رياضة الدفاع عن النفس، وأخذ بطولات عالمية، وأحياناً أبارز بعض المسلمين إخواني وغيرهم من الكفار، وأحصل على جوائز عالمية، لكن ينتابني شعور بأن الشرع حكم في ذلك، فبما توجهونني؟ أحسن الله إليكم. هو إذا لم يكن في هذه الأشياء شيء من كشف العورات، أو شيء من يعني المنكرات نفسها، فلا إشكال، لأنها فيها تقوية للجسد. لكن يبقى الكلام في أخذ المال عليها، العوض عليها، هو محل إشكال. وإذا كانت مواضع فيها أيضا اختلاط برجال مع نساء وعلى حال يعني من السوء، فتقتصر على تدريب نفسك هذا التدريب وفي المواضع التي لا يكون فيها هذا الإشكال، أما على مثل هذا النحو ففيه إشكال. هل يكتفي من حج أو اعتمر من ميقات الطائف مثلا وأراد أن ينوي أداء عمره عن ميت أن يحرم من ميقات مسجد عائشة بمكة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الطائف، وهل عمرته بهذا صحيحة؟ لعل السائل يقصد لو أنه أخذ عمرة لنفسه من الميقات ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من عمرته وفرغ منها أراد أن يعتمر عن مثل أحد الموتى من أقاربه، هل يرجع إلى ميقات الطائف أو يعتمر من التنعيم مثلا؟ إذا قيل بصحة هذا، لأن من أهل العلم من يقول إن يجوز أن يأخذ يعني عمرتين لا يحتاج أن نرجع إلى ميقات الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن كما مر معنا أمره أن يعمرها من التنعيم، فخرجت إلى التنعيم وهو قريب، لأن الذي يريد أخذ العمرة لا بد أن يخرج من الحرم حتى يجمع بين الحل والحرم، التنعيم خارج الحرم، يذهب إلى التنعيم أو إلى أي موضع سواء التنعيم أو غير التنعيم من المواضع القريبة من مكة، ولا يلزمه في مثل هذه الحال لا يلزمه أن يرجع إلى أصل ميقاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على